إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء وطابت أوقاتكم. غدت كربلاء بعد مقتل الإمام الشهيد المظلوم أبي عبد الله الحسين عليه السلام مزارا قدسيا يقصده أهل البصائر من المؤمنين، وكان الشعر الذي قيل خلال القرون في موضوع الشهادة الكربلائية يعبر عن المعاني والأحاسيس والعواطف التي تموج بها صدور المؤمنين وعقولهم، ومن هذه المعاني موضوع زيارة قبر الإمام الحسين عليه السلام الذي ابتدأ منذ الأيام الأولى الاستشهادة في عام 61 للهجرة إلى يومنا هذا. لشعر الزيارة الكربلائية معالمه وسماته المائزة، وقد وقفنا في لقاء سابق على أطراف من هذه المعالم والسمات وما كان يطرأ على جوانب منها من نمو وتبدل خلال حقب التاريخ. وكان من سمات الشعر الحسيني فيما يتصل بالمزار تلكم الدوافع الخاصة التي تجتذب الناس من مختلف البقاع ليشد الرحال إلى مدفن شهيد الله العظيم، وهي دوافع تنطلق من الشوق والحب والحنين المتلابس بالأسى والحزن والتفجع والبكاء على الرزايا المذهلة التي حلت يوم عاشوراء بأبي عبد الله الحسين وبأهله وأصحابه. وقد مرت بنا صور مما قاله شعراء الثقل والحزن الحسيني في هذا السياق، كما في قول ابن حماد العبدي: مصارع أولاد النبي بكربلاء يزلزل أطواد الحجى ويزيل، فأي امرئ يرنو قبورهم بها وأحشاؤه بالدمع ليس تسيل. الظاهرة الأخرى في دوافع هذه الزيارة هي الشعور بشمائل سيد الشهداء صلوات الله عليه، والإحساس العالي برفيع مناقبه وفرادة مزاياه، وهذا المعنى تجلى في شعر كثير من الشعراء منذ السيد الحميري في القرن الثالث وإلى شعر المعاصرين، وقد يأتي هذا الإحساس بعظمة الشمائل الحسينية متلبسا بما يفوز به الزائر من عطر روحي وشميم مسك لا يكاد يلقاه في غير كربلاء، مما يحمل للزائر لونا من السعادة الروحية التي تشده دوما إلى سيد الشهداء. ومن هذا النمط من الشعر قول الصنوبري: نشم ممسك ذاك الثرى ونلثم كافور تلك الترب. ومثله قول مهيار الديلمي في القرن الخامس مخاطبا الإمام الحسين عليه السلام: أنشرك ما حمل الزائرون أم المسك خالط ترب الطفوف، كأن ضريحك زهر الربيع هبت عليه نسيم الخريف. إن الزائر وهو حاضر في أرض الدم والشهادة كربلاء بدافع المودة والولاء وبما يركبه من الحزن والأسى والبكاء وبما يستشم في ثرى الإمام المظلوم من عطر روحي مسعد، ليندفع من تلقاء نفسه إلى التعبير عن مشاعره الإيمانية الممتزجة بالوجد والحنين، فيهديه باطنه إلى إتيان مناسك قدسية هي من المودة لأهل البيت في الصميم، يقول ابن حمد البصري: حي قبرا بكربلا مستنيرا، ضم كنز التقى وعلما خطيرا، وأقم مأتم الشهيد وإدرف منك دمعا في الوجنتين غزيرا، والتثم تربة الحسين بشجو وأطل بعد لثمك التعفيرا. وفي قصيدة للشاعر أحمد البلدي من القرن السادس يذكر لثم الضريح واستنشاق العطر وعن لثم الأرض القدسية، يقول سيد محمد زيني: ولكنها وافت بنا أرض كربلاء، أجل إنها وافت بنا الغاية القصوى إلى حضرة القدس التي لثم تربها لنا شرف نسعى إليه ولو حبوا، نزلنا حماها آمنين وحسبنا دخول ديار عندها جنة المأوى. ومع امتداد الزمان برزت دوافع أخرى للزيارة تضاف إلى الدافع الأكبر في قصد المزار للمناحة والتفجع والبكاء ولتجديد عهد الولاء. لقد كان زوار القرون الأولى لا يبغون من الزيارة إلا زيارة بما فيها من قصد القربة إلى الله تبارك وتعالى من خلال مودة أهل البيت عليهم السلام، بيد أن حاجات أخرى ما لبثت أن بدأت تظهر وتعلن عن نفسها بمرور الأجيال. ولا غروة، فالأيام العصيبة المطبقة والاختناق العقائدي والسياسي كان ينسي المرء حاجاته الشخصية، فلا يتقدم عند المزار الحسيني إلا بالزيارة والسلام ومشاعر الثكل والدموع. وكانت المطاردة السلطوية لحركة الزائرين مما يضاعف أسى المؤمنين ويجعل ظلامات الطف ماثلة تزداد وضوحا وجلاء، وما إن يخف ضغط الطواغيت وتغدو الزيارة بسبيل سابلة حتى تتفتح الحاجات البشرية في نفوس المؤمنين، حتى غدا الكثير من الزائرين يشدون رحالهم إلى كربلاء آمين مشهد الإمام الشهيد باعتباره بابا من الأبواب العلوية التي أمر الله تعالى بإتيانها والدخول منها. يقول الشاعر السيد محمد زيني في هذا السياق: نزلنا بها والركب شتى شؤونهم، فمن سائل عفوا ومن آمل جدوى. وكان ابن حمد قد تحدث من قبل عن قبور أهل البيت عليهم السلام في كربلاء ونص على ما فيها من معنى الغوثية التي تنجد المستغيثين وتدفع الضر على المكروبين، فقال: قبور عليها النور يزهو، وعندها صعود لأملاك السماء ونزول، قبور بها يستدفع الضر والأذى ويعطي بها رب العلا وينير. وهذه الدوافع الأخرى هي على أنواع، فمنها ما هو من محض الحاجة المعنوية الأخروية، ومنها ما يراد لحياة الإنسان في هذه الدنيا. من الأولى طلب المدد والشفاعة وغفران الذنوب، ومن الثانية الاستجارة بمقام سيد الشهداء عليه السلام من شدائد الدنيا والاستغاثة من نوازل الأهوال بما فيها من دفع العدو وطلب الشفاء والرغبة في النوال. إن هذا التوجه إلى مشهد الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه بمثل هذه الحاجات إنما هو استجابة للأحاديث الوفيرة التي جاءت عن أئمة الهدى المعصومين عليهم السلام حول خصائص عزيز الله الإمام الحسين عليه السلام وخصائص مزاره الطاهر في كربلاء، إذ جعل الله استجابة الدعاء تحت قبته والشفاء في تربته، وصار هذا الشأن معروفا شائعا بين أولياء أهل البيت عليهم السلام ومحبيهم وعارف مقامهم. تعرف به النصوص وتصدقه التجربة في تفاصيلها الكثيرة المستمرة إلى اليوم. ابن حماد ضمن هذا المعنى أبياتا له من شعر المزار فقال: لو درى زائر الحسين بما أوجبه ذو الجلال للزوار فله عفوه ورضوانه عنهم وحط الذنوب والأوزار. وتناديهم الملائك قد أعطيتم الأمن من عذاب النار، ويقول الإله جل اسمه الأعلى لمن يهبطون في الإخبار: بشروهم بأنهم أوليائي في أماني وذمتي وجواري، وخطاهم محسوبة حسنات، وخطاهم عفو من الغفار. وعليه إخلاف ما أنفقوه الضعف من درهم ومن دينار. ونقرأ من النماذج الأخرى قول ابن المعلم الوسطي من القرن السادس: يا زائر المقتول بغيا قف على جدة يقابله هنالك مصرع، وقل السلام عليك يا مولا به يرجو الشفاعة عبدك المتشيع. ومنها قول حسن بن عبد الباقي العمري من القرن الثاني عشر يخاطب الإمام الحسين عليه السلام: يا ابن بنت الرسول قد ضاق أمري من تناء وغربة وافتراق، ودج الخطب والمصائب ألقت رحلها فوق ضيق هذا الخناق، جئت أسعى إلى حماك ومالي لك والله ما سوى الاشتياق. أما الاستغاثة بالإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين عليه السلام طلبا للشفاء ببركته وبتربته فهي ظاهرة معروفة في القديم والحديث، منها ما ورد في شعر مهير الديلمي في القرن الخامس: اتصور ما يحمله الزائرون من التربة الحسينية إذا عادوا إلى أهليهم وأصدقائهم. يقول: وأهدى إليه الزائرون تحيتي لأشرف إن عيني له لم تشارفي، وعادوا فدروا بين جنبي تربة شفائي مما استحقبوا في المخاوف. هذا وقد أضحى طلب النوال والنجدة والاستغاثة اللائذة بمقام سيد الشهداء عليه السلام من التقاليد الراسخة في شهر المرات الحسينية طوال قرون مديدة، إذ درج الشعراء في الغالب على أن يختموا قصائدهم بأبيات فيها الأمل والرجاء وفيها الطلب والرغبة في الندى والنوال. شكرا لكم أيها الأحبة، وإلى ملتقى آخر جديد نستودعكم الله.